الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أرسله على فترة من الرسل ودروس من السبل فهدى به بعد الضلالة وارشد به بعد الحيرة فتح به آذانا صما وأعينا عميا وقلوبا غلفا اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة المذنبة بتقوى الله وأحثكم على طاعة الله فاتقوا الله عباد الله اتقوا الله تعالى في أنفسكم اتقوا الله تعالى في أهليكم وأولادكم اتقوا الله تعالى في أموالكم وتجاراتكم ومعاملاتكم اتقوا الله تعالى بالوقوف عند حدوده اتقوا الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد أيها الإخوة المؤمنون أصل الموضوع هذا اليوم لا تحزن إن الله معنا في موضوع هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ولكن المسلمين قد نزل بهم نازل وحل بأهل الشام مصاب جلل ألا وهو وفاة العالم الرباني العارف بالله تعالى الشيخ أحمد الرفاعي الشهير بالحبان فأحببت أن أغتنم هذه المناسبة لأبين فضل العلماء والأولياء والعارفين والصالحين وممتن الله تبارك وتعالى به علينا معاشر أهل الشام من هذه النعمة الكبرى والمنة العظمى بوجود الأبدال فيما بيننا بوجود الأولياء والعارفين أهل القرآن والحديث أهل الفقه والفتوى وهم حجة تحج ومقصد يقصد من أطراف الأرض أيها الإخوة المؤمنون لا يعرف قدر المصاب بفقد العالم إلا من عرف شرف العلم وفضل العلم وأهله لا يعرف عظم المصاب بخسارة الولي وموت الصالح إلا من عرف حقيقة الولاية والسنة والصلاح والتقوى لما عرف الله تبارك وتعالى العزيز حصر الخشية له سبحانه وتعالى في أهل العلم فقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي لا يخشى الله تبارك وتعالى حق الخشية، ولا يخافه سبحانه حقيقة الخوف إلا العلماء. إلا العلماء هنا للكمال، أي أهل الكمال من أهل العلم، وليس المراد هنا من حفظ القرآن وروى السنة ولم يعمل بهما، ليس المراد هنا أهل الفصاحة والبلاغة، ليس المراد بهؤلاء الذين حصر الله تبارك وتعالى فيهم الخشية أهل اللسن والبيان، إنما المراد أيها الإخوة أهل القلوب، أهل الأعمال، أهل الأحوال، أهل السنة، أهل الاتباع، أهل المشاهدات، أهل المعرفة بالله تبارك وتعالى، هؤلاء الذين يخشون الله تعالى حق الخشية، الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم: إنما يخشى الله من عباده العلماء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن سيدنا أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه: العلماء ورثة الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. من هم هؤلاء العلماء؟ أهل الحفظ، أهل الفقه والفتوى، من هم هؤلاء العلماء؟ هل هم هؤلاء الذين يتسابقون في ميدان الفصاحة والبلاغة ويقصرون في ميدان العمل واتباع السنة؟ هل هم هؤلاء الذين يبيعون العلم بعرض من الدنيا قليل؟ هل هم هؤلاء الذين يقفون على أبواب السلاطين منافقين؟ هل هم هؤلاء الذين يعرضون الفتوى للبيع من يدفع أكثر في مزادات لإباحة الربا وإباحة سفر المرأة بغير محرم وإباحة هذا وذاك؟ من هم هؤلاء العلماء الذين خصهم النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: العلماء ورثة الأنبياء؟ تعريف المبتدأ والخبر في اللغة العربية يقتضي الحصر، هو قصر إفراد، ما قال العلماء ورثة للأنبياء، وإنما قال العلماء ورثة الأنبياء، أي هم لا أحد سواهم، هم لا غيرهم، قصر إفراد فيه الحصر، العلماء ورثة الأنبياء، إنهم العلماء بالله تبارك وتعالى، إنهم العلماء الذين جمعوا بين العلم والعمل، إنهم العلماء الذين جمعوا فيما بين الأحكام واتباع سنة سيد الأنام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هؤلاء هم العلماء الذين عرفوا بالزهد في الدنيا والإعراض عن الدنيا، عرفوا بالعزة لله تبارك وتعالى، فلا يذلون أنفسهم ولا يذلون العمائم أمام أهل الدنيا. هؤلاء الذين يتعززون ويتمنعون عن لي دين الله تبارك وتعالى وتغييره وتحريفه طبق المستجدات والعصور. من هو العالم؟ من هو الولي؟ في بعض كلام للسلف الصالح: الولي هو الذي إذا رأيته يذكرك بالله، الولي هو الذي إذا رأيته تذكر الله عند رؤيته. هذا هو الولي. لماذا؟ لما كساه الله تبارك وتعالى من نور الطاعة، من أنوار الأذكار، من أنوار المجاهدات بالليل والنهار، من أنوار الخشية والتعظيم لله عز وجل. هذه بعض صفات الأولياء والعلماء الذين هم ورثة الأنبياء. الإمام الغزالي في إحياء علوم الدين تكلم عن علماء الدنيا وعلماء الآخرة. نحن طبق تعريفات الإمام الغزالي نحن علماء الدنيا، الفصاحة والبلاغة والخطابة والحفظ للكتب والرواية، هذا كله من علوم الدنيا، لأن السبق والنفع بها إنما يكون في الدنيا. علماء الآخرة أيها الإخوة هم الذين يتفرغون لمرضاة الله عز وجل، هم الذين يبحثون عن أحوال القلوب لا عن أحوال الألسنة. علماء الآخرة هم الذين يبتغون بعلمهم وجه الله تبارك وتعالى لا وجه الناس. هؤلاء هم علماء الآخرة. أنا أنصح كل واحد أن يرجع إلى بيته وأن يقرأ كتاب العلم من إحياء علوم الدين للإمام الغزالي. كتاب العلم أول أبواب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمه الله، حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد. إحياء علوم الدين يجب على كل مسلم أن يقتني هذا الكتاب. كانوا يقولون قديما إذا لم تجد المال بيع اللحية واشتري الإحياء، بيع اللحية واشتري الإحياء. إحياء علوم الدين للإمام الغزالي، اقرأوا كتاب العلم منه لمعرفة فضل العلماء وفضل العلم وفضل طالب العلم، وهو شيء نفتقده في هذه الأيام. العلماء ورثة الأنبياء أيها الإخوة. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أراد أن يعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين درسا في العمل لا في العلم، فخرج إلى السوق مرة ونادى في أصحاب السوق: يا أهل السوق، أنتم هاهنا تبيعون وتشترون، وميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد، ميراث النبي، المتاع الذي تركه النبي عليه الصلاة والسلام. الصحيح حديث النبي عليه الصلاة والسلام عن سيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه وغيره: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، وهو حديث متواتر. أبو هريرة ينادي في السوق: أنتم يا أهل السوق هاهنا تبيعون وتشترون، وميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد. فهرع الناس جميعا إلى المسجد، كل واحد يريد أن يحظى بمتاع أو شيء من متاع النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يحظى بقدح، هذا يحظى بثوب، هذا يحظى بطبق، هذا يحظى بشيء من متاع النبي عليه الصلاة والسلام. أبو هريرة قعد لهم في السوق ينتظر، فدخلوا إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فما وجدوا شيئا يقسم، فرجعوا إلى السوق قالوا: يا أبا هريرة، ما وجدنا شيئا يقسم. قال: ما وجدتم؟ قالوا: رأينا جماعة يقرؤون القرآن، وجماعة يتدارسون الحلال والحرام، وجماعة من الناس يذكرون الله تبارك وتعالى. قال: ويلكم، ذاك ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ويلكم، ذاك ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلماء ورثة الأنبياء. هذه الوظيفة الربانية هي وظيفة الوراثة المحمدية أيها الإخوة. هذه لا تحتاج إلى منصب، لا تحتاج إلى مكان. العالم الوارث المحمدي لا يحتاج أن يكون خطيبا أو إماما أو مدرسا في مسجد أو موظفا يتلقى الراتب الأجرة من أحد، إنما هي حلة ربانية يكسوها الله تبارك وتعالى لمن اجتمعت فيه بعض الأخلاق النبوية، فيقصده الناس من كل حدب وصوب، ينسلون، يأتون إليه يتبركون، يأتون إليه يطلبون الدعاء، يأتون إليه يتعلمون من أدبه وسمته وسنته، ويتأثرون بتقواه وصلاحه. أيها الإخوة المؤمنون، مما يميز الشام العلم والعلماء، القرآن الكريم وأهل القرآن الكريم، الحديث وأهل الحديث. وهذا أمر نعرفه ونراه بالمشاهدة بفضل الله تبارك وتعالى. ومما يميز أهل الشام وجود الأبدال. الأبدال هم من أولياء الله تبارك وتعالى. حديث الأبدال حديث صحيح، صححه الإمام السيوطي وهو خاتمة الحفاظ في رسالة له في هذا الخصوص. والحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الأبدال فيكم 30، وفي رواية 40، بهم تنصرون وبهم ترزقون، وهم بالشام. وقد جاء في أحاديث علامات المهدي عليه السلام أن أول من يبايع الإمام المهدي عليه السلام هم أبدال الشام وعصائب العراق. الأبدال جماعة من الأولياء يتفرغون للعبادة والزهد مع اتباع السنة وملازمة التقوى. يستجيب الله تبارك وتعالى لهم الدعاء، يرفع الله عز وجل بهم عن الدنيا وعن أهل البلاد البلاء. والصلاح والتقوى لهما أثر ربما لا يعرفه الواحد منا إلا إذا رآه في جيرانه أو في بعض أهل بيته، لكن ينبغي أن نراه في أنفسنا. أيها الإخوة، جرب في نفسك أن تقوم لله تبارك وتعالى الليل، جرب أن تواظب على ذكر الله عز وجل، جرب أن تتلو من كلام الله عز وجل كل يوم بضعة أجزاء، جرب أن تغض البصر شهرا أو شهرين، ثم انظر في أثر ذلك في قلبك، انظر في آثار ذلك في حياتك، انظر في آثار ذلك في أهل بيتك. لما نشتكي أيها الإخوة عدم بر الأولاد، الواحد منا يشتكي عدم بر الأولاد، عقوق الأولاد، بر ربك يبرك أولادك. الواحد منا يشتكي أن أولاده لا يصلون، واظب على الصلاة تجد بعد ذلك أولادك أول المواظبين على الصلاة. سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يقول لولده سالم، وولده سالم من التابعين ومن أهل الحديث، كان يقول لولده سالم: أنا أزيد في صلاتي من أجلك، أنا أزيد في صلاتي من أجلك. يزيد في صلاته حتى يتأثر ولده، ينتقل هذا الحال إلى ولده فيكون ولده من أهل الصلاح، فيكون ولده من أهل التقوى. أنا أزيد في صلاتي من أجلك. لذلك أيها الإخوة، عندما نرى رجلا من الأولياء أو من العارفين، ونحن لا نزكي على الله تبارك وتعالى أحدا ولا نجزم بالقطع، وإنما نحكم بالعلامات والإشارات، وأظهر هذه العلامات والإشارات اتباع السنة، ملازمة التقوى، إعزاز الدين، المواظبة على الأذكار، وهذا أمر مشاهد مرئي. عندما نرى أمثال هؤلاء الرجال ينبغي أن نفزع إليهم، وأن نكون من خلفهم، وأن نستمع إليهم، وأن نتنعم بالصحبة لهم. فاتتنا أيها الإخوة صحبة النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن نبكي من أجل ذلك ونأسف على ذلك، ولكن عوضنا الله تبارك وتعالى بصحبة ورثة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ما نعتز به ونشكر الله تبارك وتعالى عليه. لئن فاتتنا صحبة النبي عليه الصلاة والسلام أو فاتتنا صحبة نفسه فلم تفتنا صحبة أنفاسه الطاهرة صلى الله عليه وسلم، التي أخذناها عن أولياء الله تبارك وتعالى، عن رواة حديثه، عن ورثته الذين هم العلماء. كان يقال: إذا أردت أن تعرف السنة النبوية فاصحب نافعا تلميذ مالك. كان يقال نافع هو مثال الإمام مالك ابن أنس، وكان إمام مالك مثالا لسيدنا مالك، كان مثالا لنافع، ونافع كان مثالا لسيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما.
كان عبده عبدا رقيقا عنده، كان يقيده ويحفظه الحديث، فحمل عنه الحديث والسنة. وكان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه مثالا للنبي عليه الصلاة والسلام في اتباع السنة. هكذا تنتقل السنة بصحبة الرجال، لا بالقراءة في الكتب في البيوت، إنما تؤخذ السنة، إنما يؤخذ العلم، إنما يتعلم الإنسان التقوى بصحبة أهل التقوى، يتعلم العلم بصحبة أهل العلم، يتعلم الخشية بصحبة أهل الخشية، يتعلم الرضا بصحبة أهل الرضا، يتعلم الشكر بصحبة أهل الشكر، وكذلك يتعلم حب المال بصحبة أهل المال، يتعلم حب السلطان بصحبة أهل السلطان، يتعلم حب النساء بصحبة من يحب النساء، وهكذا أيها الإخوة. لذلك أيها الإخوة ينبغي أن نعرف قدر مصاب جلل بفقد الشيخ أحمد الحبال، أحمد الرفاعي الشهير بالحبال. وأنا أحب أن أوجز بكلام يسير بعض ما تميز به هذا الرجل. ربما كان هذا الرجل عاميا من العوام، يعني لم يكن من العلماء الكبار، لا في الفقه ولا في الأصول ولا في اللغة العربية ولا في التفسير ولا في الحديث، لم يكن من العلماء، كان يعرف ما يحتاج إليه من الواجب على كل مكلف، يعرف الحلال والحرام في تجارته، يعرف السنن النبوية، يعرف الآداب الشرعية، لم يكن يتصدر للفقه والخطابة والتدريس. الشيخ أحمد الرفاعي الحبال وارث محمدي لأنه صحب ورثة الأنبياء. ما تميز بالشيخ أحمد الحبال سوى أنه عاش 110 سنين، عاش 110 سنين، وربما في ميدان العلم لم يكن مبرزا على الإطلاق، لكن ما تميز به إنما هو خدمته للأولياء والصالحين وصحبته للأولياء والصالحين. نشأ في بيت المحدث الأكبر الشيخ بدر الدين الحسني، فحمل أدبه وعلمه بالله تبارك وتعالى وبرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا العلم بالحروف والكتب، وإنما العلم الذي هو التعظيم للنبي عليه الصلاة والسلام، العلم بالله الذي يورث الخشية لله والتعظيم لله تبارك وتعالى، الذي يوقف الإنسان عند حدود الله عز وجل. إذا عرف هذا حلال وهذا حرام، كم منا أيها الإخوة من يعرف هذا حلال وهذا حرام؟ كل واحد منا يعرف أن الغيبة حرام، وكل واحد منا يقع في الغيبة، كل واحد منا يعرف أن الكذب حرام، وكم مرة نكذب ونتأول الكذب، كل واحد منا يعرف أن غطل الغني ظلم وأن وفاء الدين واجب عند الاستطاعة، وكل واحد منا يماطل في وفاء الدين، كل واحد منا يعرف أن هذا سنة من فعل النبي عليه الصلاة والسلام كإطلاق اللحية، ولا نطلق اللحية ولا نقوم بأداء السنة. المسألة والمشكلة عندنا بيننا أيها الإخوة ليست مشكلة علم، المشكلة في المسلمين ليست مشكلة علم، نعم هناك مشكلة هي أقل المشكلات، أقل المشكلات مشكلة العلم، إنما هي مشكلة العمل، مشكلة العمل والاتباع. لماذا؟ لأننا لا نرى أهل العمل ولا نرى أهل الاتباع، هؤلاء هم أهل العمل وأهل الاتباع، هم أولياء الله تبارك وتعالى. الشيخ أحمد الحبال ظاهرة فريدة لأنه كان شيخ الضعفاء والمساكين، كان رحمه الله تبارك وتعالى مداوما على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت ورده، وأخذ ذلك عن المحدث الأكبر الشيخ بدر الدين الحسني، وكان ورد الشيخ بدر الدين الحسني الذي كان يلازمه وبه فتح الله عز وجل عليه، إنما هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أحيا الشيخ أحمد الرفاعي الحبال، أحيا مجالس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كل فجر بعد كل صباح كل يوم كان يقوم بمجلس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في مساجد دمشق. نحن نائمون أيها الإخوة، أنتم نائمون، والشيخ أحمد الرفاعي الحبال رحمه الله تعالى كان يجمع الضعفاء والفقراء والمساكين وأهل الله عز وجل والصالحين بعد صلاة الفجر كل يوم، يدعو للمسلمين ويدعو لأهل الشام، يدعو برفع البلاء ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما تميز به الشيخ أحمد الحبال إنما هو هذا الصدق والإخلاص والمحبة والتعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم. من أجل ذلك خرجت دمشق في جنازته، ربما أهل هذا الحي توفي الشيخ أحمد الحبال أو لم يتوفى لا يدري به أحد، لكن دمشق أغلقت وخرج ربما 100,000 أو يزيدون، وامتلأ الجامع الأموي بالمشيعين للصلاة عليه يوم الأربعاء أول من أمس. لم تكن له جماعة، وهذا ما يميز أهل العلم وأهل الله تبارك وتعالى. لم تكن له جماعة، لم يكن ينظم الطلاب في حلقات ويقول لا يجوز للطالب أن يحضر عند غيرنا، وإذا حضر عند غيرنا طرد من بيننا. إنما كانت جماعته جماعة أهل الشام، إنما كانت جماعته المحبين للعلماء والأولياء. لذلك خرج كل واحد في جنازته يتبرك به ويرجو أن يشفع له الشيخ عند الله تبارك وتعالى. فقدنا عالما جليلا، فقدنا رجلا صالحا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعوض المسلمين خيرا منه. لكن أنا أقول لكم، الشيخ أحمد الحبال ظاهرة، لكن ابحث عمن صنع الشيخ أحمد الحبال بالعبارات المعاصرة. من الظروف التي تهيأت حتى خرج الشيخ أحمد الحبال؟ عند من نشأ الشيخ أحمد الحبال؟ الشيخ أحمد الحبال لازم الشيخ بدر الدين الحسني نحو 25 سنة، ثم لازم الشيخ شريف اليعقوبي 12 سنة يخدمه، ثم لازم بعد ذلك الشيخ عارف عثمان. هات مثل الشيخ بدر الدين الحسني، هات مثل السيد محمد بن جعفر الكتاني. هذان الرجلان هما الذين أحيا، هما الذين أحيا الله تبارك وتعالى بهما العلم وأهله والتصوف ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام في بلاد الشام. نعم نحن نبكي على الأموات، ولكن ينبغي أن نبحث عن الأحياء أيها الإخوة. أنا من أنصار أن نتبرك بالعالم في حياته، أن نبحث عنه في حياته، وأن نجلس إليه وبين يديه، وأن نطلب منه الدعاء، وأن نتعلم من أدبه ومن سنته، وأن نتأثر بأحواله وهو بيننا من الأحياء. وقد زارنا اليوم رجلا أقول لك الرجال، وعالم لك العلماء. بعض العلماء يبيع دينه، وبعض العلماء يستخف بعلمه، وبعض العلماء يخوض في الدنيا، وبعض العلماء يبتغي بعلمه المنصب والجاه. زارنا اليوم رجل لك الرجال، وعالم لك العلماء، من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ومن سلالة طاهرة وبيت علم وولاية، هو السيد محمد الفاتح الكتاني، واسمه يغني عنه، ابن رئيس رابطة العلماء ومفتي المالكية في الشام، العارف بالله تعالى، السيد محمد المكي الكتاني. والسيد المكي ابن السيد محمد بن جعفر الكتاني محدث الدنيا، العارف بالله تبارك وتعالى. السيد الفاتح بيننا الآن، وهو في دمشق ومن أهل دمشق، وهو ابن 90 سنة، نشأ في أحضان هؤلاء الأولياء، نشأ على اتباع السنة وعلى الذكر والعبادة والمجاهدة، نشأ على الإقبال على الله والإعراض عن الدنيا، فأعزه الله تبارك وتعالى. ولا عز أعظم من الاستغناء عن أهل السلطان والاستغناء عن الوظائف الدنيوية، أعزه الله تبارك وتعالى بذلك. سيد فاتح ليس صاحب وظيفة، ما هو صاحب وظيفة إمام؟ إذا بحثت عنه إمام في مسجد لا تجده إماما في مسجد، خطيب في مسجد لا تجده خطيبا في مسجد، مدرس في مسجد لا تجده مدرسا في مسجد، إنما يربي بحاله. نحن نحاول أن نربي الناس بالأقوال، ولكن لحظة أو ساعة من النظر إلى وجه الولي لله تبارك وتعالى أو الرجل الصالح تغنيك عن الكتب والمجلدات. هذا سيد الفاتح فيما بيننا الآن، بقية السلف الصالحين في هذه البلدة. وممن لا نتألى على الله تبارك وتعالى ولا نزكي على الله أحدا، نظن أنه به يرفع البلاء عن المسلمين، وهذا ما شرف الله عز وجل به أهل الشام. أبوه وجده جاء من بلاد المغرب إلى بلاد الشام، لماذا؟ بأمر رباني وإشارة نبوية رأى فيها جده سيد محمد بن جعفر النبي عليه الصلاة والسلام في المنام يشير عليه بالهجرة إلى بلاد الشام. فتنعمنا كما تنعم آباؤنا وأجدادنا بأهل هذا البيت الكريم. الشيخ أحمد الحبال نشأ عند هؤلاء، الشيخ بدر الدين الحسني وسيد محمد بن جعفر الكتاني. هذه الوصفة والمعادلة تنتج رجل كالشيخ أحمد الحبال. وصحبة أمثال السيد المكي الكتاني رحمه الله تعالى والشيخ بدر الدين الحسني وهؤلاء تنتج مثل السيد الفاتح الكتاني حفظه الله تبارك وتعالى وأمد في عمره. إذا أردنا أن نستفيد أيها الإخوة فائدة في ديننا وفي آخرتنا تنفعنا في الدنيا بإقبالنا على الله تبارك وتعالى وفي الآخرة بنجاتنا يوم القيامة، فما علينا إلا أن نلوذ بأعتاب هؤلاء العلماء الأحياء فيما بيننا وأن نتبرك بهم وأن نأخذ عنهم. فالعلماء هم قادة الأمة وهم مصابيح الهداية فيما بين الناس. أختم بكلام الإمام علي عليه السلام: إذا مات العالم ثلم في الإسلام ثلمة لا يسدها إلا خلف عنه. هذا يروى حديثا ولا يصح حديثا، وإنما رويته الآن لأنبه إلى أنه من كلام سيدنا علي رضي الله تعالى عنه. لكن الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري وغيره عن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيذنا من الضلال، وأن يبارك في الأولياء والعلماء والصالحين وأهل القرآن وأهل الحديث، وأن يبارك في هذا البلد الذي دعا له النبي عليه الصلاة والسلام، هذا البلد الذي رأى النبي عليه الصلاة والسلام عمود الكتاب انتزع من تحت رأسه فوصل إليه. قال عليه الصلاة والسلام: رأيت عمود الكتاب أخذ من تحت رأسي فأتبعته بصري فإذا هو بالشام. فطوبى للشام وطوبى لأهل الشام. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. اللهم يا